قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. هذا الحديث رواه ابن سعد والدارمي مرسلا، ورواه أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وله شواهد منها عند ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس، وذلك في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم أنه نهض من مرضه وفتح بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر لما أعيا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع الصلاة معهم في المسجد، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. هذا الحديث وإن كان ضعيف لكنه يعد شاهدا من شواهد الحديث الأول. يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. فمقتضى هذا المعنى أن المصاب بموت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصيبة مرت على المسلمين، وهي انقطاع الوحي وانقطاع الرسالة. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أصيب في أي شيء أو في أي عزيز عليه بموت أو غيره فإنه يتعزى بالمصاب الأكبر الذي أصاب الأمة، ألا وهو موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي صلى الله عليه وسلم. ومن شواهده أيضا ما رواه ابن المبارك الزهدي عن القاسم ابن محمد مرسلا: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، وذلك لأنها كما ذكرنا أعظم المصائب. وقال بعضهم: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما سيذكر في هذا الحديث. هذا الحديث يرشد إلى أسلوب من أساليب التعزي والصبر عند حلول المصائب. فلابد أن يتفطن المؤمن، لأن الصبر صبران: صبر محمود وصبر مذموم، يعني ليس كل صبر محمودا، لكن هناك صبر محمود وهناك صبر مذموم. فالصبر المحمود هو الصبر على قدر الله عز وجل بموت بأي شيء من الكوارث أو المصائب القدرية، فهذا هو الذي ينبغي الصبر عليه، يعني حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط المخدور وحبس الجوارح عن الوقوع في المعاصي كلطم الوجه وشق الجيوب وهذه الأشياء. وهناك صبر مذموم وهو الصبر الذي يعني يدفع الإنسان إلى السكوت على محارم الله وعدم الغيرة على حرمات المسلمين إذا انتهكت، فهذا ليس صبرا محمودا ولكنه من الصبر المذموم الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. هذه الصورة التي نقف عندها اليوم إن شاء الله صورة النصر، صورة إذا جاء نصر الله والفتح، هي صورة مدنية آيها ثلاث، ولها عدة أسماء، مثلا تسمى صورة النصر وتسمى سورة إذا جاء وتسمى سورة التوديع وتسمى سورة التوديع. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة يقال إنها آخر سورة نزلت كما روي أو جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة: إنه قد نعيت إلي نفسي. إنه قد نعيت إلي نفسي، يعني الله عز وجل ينعي إليه نفسه ويخبره بأنه قد اقترب أجله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعض الصحابة يقول: فكان بعدها يفعل فعل مودع، كان بعد نزول هذه السورة يفعل فعل مودع، وامتثل أمر الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره، فما كان يصلي بعد نزول هذه السورة صلاة إلا دعا فيها في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فهذه السورة كما ذكرنا كانت توطئة وإرهاقا بين ذلك، بين يدي ذلك المصاب الجلل، وهو أول خاصمة أصيبت بها الأمة الإسلامية، وهي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنعيد يعني تذكر هذه الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعد حجة الوداع، حتى أمر المسلمين بالتهيؤ لغزو الروم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمرة هذا الغزو أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وكان أسامة رضي الله عنه شابا حدثا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأن يوطئ الخيل سخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، وذلك مع بدء شكواه. يعني كان إنفاذ هذا البعث إلى أرض فلسطين يعني بعد أن ابتدأ شكوى النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه الذي توفي فيه. لكن المنافقين راحوا يقولون مستنكرين: أمر غلاما حدثا على ذلة المهاجرين والأنصار، لأن أسامة رضي الله عنه كان سنه إذ ذات 18 سنة أو 20 سنة تقريبا. فانتهز المنافقون هذه الفرصة وقالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثا على ذلة المهاجرين والأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقد عصب رأسه وخطب فيهم قائلا، يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي يثيره المنافقون والمرجفون، فعصب رأسه الشريف وخطب في الناس قائلا: إن تطعنوا في إمارة أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا بها، يعني مستحقا لهذا المنصب. وأيم الله هذا قسم يعني أصله وأيم الله، فحذفت النون، وأيم الله إن كان لخليقا بها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إليه، وأيم الله إن هذا لها لخليق، يعني أبوه زيد بن حارثة كان خليقا بالإمارة وقد طعنتم فيه من قبل. ويحلف النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله إن هذا لها لخليق، يعني لجدير ولا مستحق، وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه. وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحكم. فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون والأنصار، وخرج أسامة بجيشه إلى ظاهر المدينة فعسكر بالجرف، وهو مكان على يعني قريب من المدينة. في هذه الأثناء لما تجهز المسلمون للخروج لغزو الروم، اشتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم شكواه التي قبضه الله فيها، فأقام الجيش هناك ينتظر ما الله قاض في هذا الأمر. وكان ابتداء شكواه ما رواه ابن إسحاق وابن سعد عن أبي مويهبة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعثني رسول الله، يعني أيقظني، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، فقال: يا أبا مويهبة، كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى البقيع كل ليلة يستغفر لأهل البقيع لموتى المسلمين، فبعثه يعني أيقظه من جوف الليل، فقال: يا أبا مويهبة، قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقفنا عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولاها. الآخرة شر من الأولى، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها. فخيرت بين ذلك، بين أن أمتلك مفاتيح خزائن الأرض والخلود في هذه الأرض، خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقلت بأبي أنت وأمي، فرد عليه أبو مواهبة فقال بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا مواهبة، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبض فيه، وكان أول وجعه صداعا شديدا يجده في رأسه. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع، لما عاد يومئذ من البقيع، استقبلته وهي تقول ورأسه، كانت رضي الله عنها تشتكي رأسها، فلما قبلته قالت ورأسه، فقال لها بل أنا والله يا عائشة ورأسه. ثم ثقل عليه الوجع فكان حمى شديدة تنتابه، وكان بدء ذلك في أواخر صفر من السنة 11 للهجرة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترقيه خلال ذلك بمعوذات من القرآن. روى البخاري ومسلم عن عروة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات. إذن هذا دليل من أدلة مشروعية الرقية. الفرق بين الرقية والدعاء أن الرقية يكون فيها يعني نفخ في اليد ومسح على الجسد، فكان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ففقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فشعرت نساؤه صلى الله عليه وسلم برغبته في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لما يعلمنا من محبته لها وارتياحه إليها، فأذن له في ذلك. فنازلت أمهات المؤمنين عن القتل بالليل في المبيت عندهن، وتنازلنا لعائشة رضي الله عنها. فخرج إلى بيتها من عند ميمونة يتوكأ على الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وفي بيت عائشة رضي الله عنها اشتد به وجعه، وكان قد شعر بقلق أصحابه وحزنهم عليه، فقال أهريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، يعني أخرج إلى الناس لأكلمهم، يعني شيء يصبح الكمادات في الماء البارد حتى يعني تخف الحمى فتستطيع أن ينهض إلى الناس ويعهد إليهم فيوفيهم. قالت عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخضب، وهو يشبه الإجانة، يعني إناء الذي يغسل فيه الثياب. ثم اتفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. خرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه فجلس على المنبر، فكان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم، ثم قال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزد على هذه الجملة، استغفر على صلى على يعني بايداعا لشهداء أحد واستغفر لهم، وقال هذه الجملة هذا الخبر عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه لأنه علم ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وناداه قائلا فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر. نلاحظ هذا يعني الفصل النهائي من تاريخ هذه الدعوة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الأشياء المهمة التي ينبه إليها ويعهد إلى الناس بها. فمجرد ما قال ذلك أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر. ثم قال أيها الناس إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لأن مرتبة الخلة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. الخلة اللي هي أعلى درجات المحبة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فتبلغ المحبة إلى حيث تبلغ الروح في جسد الإنسان، فهذه المرتبة من المحبة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ولو كانت تنبغي لبشر لا كان أولى الناس بها أبو بكر رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي باب صغير بين البيتين، فأمر بسد كل باب يؤدي للمسجد ما عدا باب الذي يؤدي إلى يعني يدخله أبو بكر. وإني فرة لكم، يعني أنا أسبقكم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وما هو إلا أن اشتد به وجعه وثقل عليه مرضه. تقول عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباتي وأخاتي حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة إمامة أبي بكر، وأنه أولى المسلمين، أولى الصحابة بالإمامة، كما انعقد على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنه. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، قال لرجال كانوا في البيت: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا كتابا يكتب لكم، قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. هذا رواه البخاري. إذا دائما الخلاف والمجادلة ترفع البركة دائما. فلما رأوا مختلفوا أمرهم بأن يقوموا وأن ينفرقوا. كذلك لما تلاح رجلان وقد علم نزلت يعني الإخبار من الوحي بليلة القدر وتعيين ليلة القدر، فلما تلاح رجلان رفعت وقال هذا الخبر. واضح دائما الجدل والاختلاف والتنازع يرفع البركة ويمحق البركة، كما في هذا الحديث قال: قوموا، أمرهم بالانصراف. ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيق الخروج إلى الصلاة مع الناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رجل رقيق القلب، وأنه إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلوا بالناس. عائشة رضي الله عنها خشيت أن يتشاءم الناس من أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فأظهرت شيء خلاف يعني حيث أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتعللت بشيء ليست هو العلة التي في نفسها، فمن ثم كان فيها يعني إيه، كان من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس بعد ذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك مرة، يعني وقد شعر بخفة في المرض، فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس. فاستأخر أبو بكر لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم، استأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كما أنت، يعني كن كما أنت، استمر في الصلاة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. يستبشر الناس خيرا بخروجه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ولكن البرحاء اشتدت عليه، وكان ذلك آخر مرة خرج يصلي فيها مع الناس. روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، في بعض الروايات وعلى رأسه قطيفة، يقول: فمسسته بيدي أو فوضعت يدي على القطيفة، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. في رواية أخرى: ما أشد حماك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني ابتلى في المرض بضعف ما يبتلى به أحدكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين، ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك أثناء ذلك يطرح خميصة غطاء كان يطرحه على وجهه، فإذا اغتم وضيقه الألم كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم. كلما اغتم وطرح هذه الخميصة بماذا كان ينطق؟ ما هي القضايا التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الأخيرة من حياته؟ كان كلما اغتم طرح هذه الخميصة هذا الغطاء عن وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كانت الوصية الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الروايات من إدراج عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة أن تصنع مثل صنيع اليهود والنصارى. فيا عجبا لغربة الإسلام وإعراض المسلمين عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم واقتحامهم وانتهاكهم يعني حرمات شريعته باستحلال هذا الفعل القبيح وهو إدخال القبور في المساجد. ثم بعد ذلك اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر إلى حكم الله سبحانه وتعالى الذي أجراه على عباده كلهم: إنك ميت وإنهم ميتون. دخل فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول من العام 11 من الهجرة، وبينما الناس في المسجد يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه إذا بالستر المضروب على حجرة عائشة قد كسر، فبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكف أبو بكر على عقبه ليصل الصف، فقد ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وما كان بالنبي يعني في هذه الحالة يعني أنه يريد أن يصلي، ولكن كان يعني يلقي عليهم هذه النظرة الأخيرة ليطمئن أن قد يعني بلغ رسالة ربه وأدى أمانته. فهم المسلمون حينئذ أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى السكر، وانصرف الناس من صلاتهم وهم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشط من مرضه، ولكن تبين أنها كانت نظرة وداع منه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. فقد عاد صلى الله عليه وسلم فاضطجع إلى حجر عائشة رضي الله عنها، وأسندت رضي الله عنه رأسه إلى صدرها وجعلت تتغشاه سكرة الموت. في بعض الأحاديث كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو تخرج روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم كان يعني نطق بوصيتين ما زال يفيض بها صدره ولا ينطق بها لسانه، حتى وكانت روحه بتخرج كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن كانت هذه أيضا وصيته الأخيرة والعهد الأخير، وكان هذا آخر نظرة أراد أن يخرج من فراش المرض لكي يلقي نظرة على أصحابه وهم يصلون وهم يؤدون هذا العهد الذي عاهدهم عليه. فجعلت تتغشاه وهو في حجر عائشة رضي الله عنها سكرة الموت، وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فإذا هذا أيضا من السنة، إنسان إذا احتضر أو يعني أراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا احتضر، أن يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لكن يجعل آخر كلامه: لا إله إلا الله. فكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت منه ذلك قالت: وترب أباه، قالت وكرب أباه، فيقول لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها إن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار من رأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، فقلت ألينه لك، كان السواك غليظ شديد، فقالت عائشة ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته بريقها، فأمره وبين يديه ركوة، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. انتشر خبر وفاته صلى الله عليه وسلم في الناس، وأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه في السلح، هناك كان له منزل في هذا المكان، ذهب يعني وهو على أمل أن الرسول عليه السلام يكون قد عوفي من مرضه، فأتى من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله يعني قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه، وعمر يكلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه يقول له، هنا تجد مقام أبي بكر وثباته وثموضه أمام هذه المحنة الشديدة، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون على بصيرة وعلى فطنة في يعني تلقي مثل هذه المصائب الكبيرة. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه يقول له على رسلك يا عمر أنصت، ولكنه استمر في كلامه مهتادا، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فأقبلوا إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا وأخذ يتلوها. قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت كأن يعني إيه قطعت ساقاه، فعقرت ما تكلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. يعني فهكذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 63 عاما من العمر، قضى 40 منها قبل البعثة، و13 عاما يدعو إلى الله في مكة، و10 سنين قضاها في المدينة بعد الهجرة، وكانت وفاته في أول العام 11. روى البخاري عن عمرو بن الحرث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هذه قصة وداع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. هذه السورة كما ذكرنا تسمى سورة التوديع، التي جاء فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، جاء في ذكر الآية النصر والفتح، مع أن كل منهما مرتبط بالآخر، فمع كل نصر فتح ومع كل فتح نصر، فجاء النصر أيضا مضافا إلى الله تعالى. إذا جاء نصر الله والفتح جاء مطلقا، اتفقوا طبعا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة. بعد فتح مكة ومعلوم انه سبق فتح مكة عدة فتوحات، منها فتح خيبر ومنها صلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا، سبق التفسير من زمن انها سورة انها صلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية. ومنها ايضا فتح خيبر، قال الله عز وجل فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فتحا قريبا والنصر يكون في معارك القتال ويكون بالحجة والسلطان ويكون بكف العدو كما في سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكما قال عز وجل في شأن اليهود وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالنصر حق من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. علم المسلمون ذلك كما جاء في قوله تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ويأتيهم الجواب ألا إن نصر الله قريب. فدائما النصر يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، إذا جاء نصر الله والفتح. وقال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقد قال الله عز وجل لموسى ولأخيه هارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهذه أيضا من النصر، نصر المعية والتأييد. كذلك الفتح في الدين بانتشار الإسلام، وكما نعلم أعظم الفتوح في الإسلام هما فتحان، فتح الحديبية وفتح مكة. الأول فتح الحديبية كان تمهيدا للثاني، والثاني كان قضاء على دولة الشرك في الجزيرة. يقول الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا القول من الله سبحانه وتعالى يدل لإرادة العموم، أن المقصود إذا جاء نصر الله كل نصر لله سبحانه وتعالى، الفتح كل فتح، فهذا عام في كل نصر وفي كل فتح، بدليل عطف بقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان الناس يأتون من كل جهة حتى من اليمن أقبل الأفواج، أقبلت الأفواج في دين الله. فهذا كله يدل على أن الدعوة قد بلغت كما لها، وأن الرسالة قد بلغت، وأن الأمانة قد أديت. هذه إشارة من ذلك استنبط ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابة، استنبط أن هذه الآية بالفحوى بالإيماء تشير إلى اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسالتك قد تمت وأديت ما عليك فتهيأ للقاء ربك. فمن ثم فهموا منه أنه ناعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يدل لهذا المعنى الذي تتوم إليه هذه السورة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قوله سبحانه وتعالى قبل ذلك بحوالي 3 أشهر في حجة الوداع، لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وتمت النعمة ورضي الله عز وجل لنا الإسلام دينا. فلذلك أيضا بكى عمر رضي الله عنه حينما نزلت هذه الآية، وعلل ذلك بأنه ما من شيء يبلغ الكمال إلا ويبدأ في أن يؤول إلى النقصان، أي شيء يصل إلى كماله بعد اكتفاء الكمال فلابد أن يبدأ في النقصان. سنة من سنن الله سبحانه وتعالى.
قد قال الشاعر توقع زوالا إذا قيل تم،
تدهور بعد ذلك الناس للشباب يبدأ ينحدر حتى يعود كأنه يعني إيه طفل في المهد. فهذا النصر يعني كما جاء في هذه الآية إذا جاء نصر الله في غير هذا، جاء أيضا نصر الله وفي الآية الأخرى وما النصر إلا من عند الله. فهذه الإضافة هنا دلالة تمام وكمال، كما تقول بيت الله، بيت الله، مع أن المساجد كلها بيوت الله، فهو مشعر بالنصر كل النصر أو بتمام النصر كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الكامل التام. بل فتح قيل هنا فتح مكة، قيل فتح مكة، وقيل فتح المدائن والبلاد كلها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة. في بعض كثير من بلاد العرب كانوا يعني يعلقوا دخولهم في دين الإسلام على فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، إن ظهر على قومه وفتح مكة وعاد إلى مكة ظافرا منصورا فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواج، لأنهم قالوا إن من شأن مكة ألا يسلط الله عز وجل عليها وعلى حرمه يعني أي كافر أو كذاب، كما فعل الله عز وجل مع أبرهة الحبشي: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فعلموا أنه إن ظفر بمكة وفتحت مكة فهو لا شك نبي، فمن ثم بمجرد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا يعلقون إسلامهم على فتح مكة كأمارة على فتح نبوته صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول: كنا بماء ممر الناس، يعني كنا نسكن بجوار ماء يعني يمر عليه الناس قاصدين وغادين ورائحين يعني مسافرين، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس، كانت القبائل تمر على طريقهم كثيرة في السفر، فيقولون ما للناس، يعني ايه السبب، ما سر هذا الايه هذه الحركة في السفر، ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل، فيقولون يزعم ان الله ارسله اوحى اليه او اوحى الله بكذا. فكنت احفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح، فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فأسلم يعني قوم عمرو بن سلمة. لماذا؟ بعد ما وقع ما كانوا ينتظرونه حتى يدخلوا في دين الإسلام. قيل أيضا أن الفتح عام في فتوح المدائن، فتوح البلاد كلها، وتقدمت الإشارة إلى فتوحات عديدة قبل مكة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بكثير من هذه الفتوحات ووقع منها الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذه الفتوحات التي أخبر بها الوحي كما ذكرنا: فتح مكة، فتح الحديبية، فتح خيبر، فتح مكة، أيضا دخول الناس في دين الله أفواجا سواء من اليمن أو من غيرها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد العرب، أخبر بفتح مصر.
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لها ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. رواه مسلم. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. أما قوله منعت فله معيان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيسلمون وسيسقط ما غلظ عليهم بإسلامهم، فصاروا بإسلامهم مانعين ما كان عليهم من الوظائف. واستدل على هذا بقوله: وعدتم من حيث بدأتم، لأن بدأهم في علم الله وفي قضائه وقدره أنهم سيسلمون فعادوا من حيث بدأوا. والوجه الثاني أنهم يرجعون عن الطاعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل: وكيف ترى ذلك كائنا؟ قال: إيوى الذي نفسي بيده،
عن قول الصادق المصدوق قيل عم ذاك قال تهتك حرمة الله وذمة رسوله فيشد الله على قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم رواه البخاري.
في الريحة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وأخبر أنه يعني لا تقوم الساعة حتى يعم دين الإسلام الأرض كلها. فيعني كل هذا من الفتوحات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الأحاديث عن عبد الله بن الزبير عن صفوان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فيفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المقصود من هذا الحديث أنه نص صريح في حياته بأن ستفتح اليمن والشام والعراق وما فتحت هذه البلاد إلا من بعده صلى الله عليه وسلم إلا اليمن. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن. قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة صباعهم الإيمان يمان والفتنة يمان والحكمة يمانية. كان فتح مكة سنة 8 من الهجرة وجاءت الوفود في دين الله أفواجا عام 9 من الهجرة وجاء وفد اليمن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عماله إلى اليمن بعد فتح مكة. وقدم عليه علي رضي الله عنه من اليمن في العام العاشر في موسم الحج. ففتحت اليمن بعد فتح مكة في حياته صلى الله عليه وسلم. ففي هناك فتوحات كثيرة وقعت كما يعني علمنا وقعت بعد فتح مكة. فهذا كل مما يؤيد أن الفتح هنا عام في كل فتح وليس فقط في فتح مكة. هذا أيضا يؤخذ بدلالة الإيماء بدلالة الإشارة في هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخل فيه أن هناك وعد بفتوحات شاملة لمناطق شاسعة. لأن يكون يأتي هذا الأمر في الدائرة الإسلامية المحدودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى أو يأتي قبل ذلك في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتيك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نتأمل في كلمة يأتون من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتيك رجالا رجالا جمع راجل اللي هو يمشي على رجله رجالا وعلى كل ضامر يعني يأتون على إيه على كل جمل ضامر هزيل قد هزل من إيه من لأنه أتى مسافرا من مسافة بعيدة من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. هذا يدل على أن الناس سوف يأتون إلى الحج من أماكن بعيدة. فالإتيان إلى الحج يدل على الإسلام وبالتالي يدل على مجيء المسلمين من بعيد لأن الذين يحجونهم المسلمون. وهذا محل الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك يعني هذا كأنه يأمره بأن ينزه ربه سبحانه وتعالى أن يهمل الحق ويدعاه للباطل يأكله. كما ذكرنا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أن يظن بالله أنه يترك المسلمين دائما في حال ضعف وانهزام ويترك الباطل دائما في حال علو واستقرار في الأرض. لكن كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس الأيام دواليك يوم لك ويوم عليك. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهي ابتلاءات وقعت إلى للأنبياء وقعت للمرسلين ووقعت للعلماء ووقعت للصالحين فلابد من أن تدور الأيام دورتها فلا يغترن أهل الباطل ولا يأتن أهل الحق. فكلمة الله ظاهرة ولا شك في ذلك. من وقع في مثل هذا الظن فيدخل في قوله تعالى في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات الظانين بالله ظن السوء. هذا هو ظن السوء هذا سوء ظن بالله أن يترك أولياءه ويخذل دينه ويعلي عليه كلمة الكفر والكفار والمشركين. فهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، بل لابد ان يتحقق كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما تتسبح بحمد ربك التسبيح والتنزيه والتقدير، فلما ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان ينزه ربه عن ان الله سبحانه وتعالى منزه عن ان يهمل الحق ويدعه ويترك الباطل ياكل الحق ويهجمه، وينزه ربه عن ان يعد ثم يخلف وعده. وليكن هذا التنزيه كيف ينزه ربه بواسطه حمده والثناء عليه بانه القادر الذي لا يغلبه غالب، والحكيم الذي اذا امهل الكافرين فانما ليمتحن قلوب المؤمنين، فلن يضيع اجر العاملين ولن يصلح عمل المفسدين، والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المرائين. فقرن الله سبحانه وتعالى التسبيح بالحمد، كثيرا ما يقترن التسبيح بالحمد، فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا له ارتباط باول السوره، لان اول السوره فيه دلاله على كمال مهمه الرسول، اذا جاء نصر الله والفتح يعني اكتملت رسالتك واديت امانتك، واتى نصر الله للمؤمنين ولدين الله سبحانه وتعالى، وجاء الفتح العام على المسلمين لبلاد الله اما بالفعل واما بالوعد الصادق كما بينا. هذه نعمه تستوجب الشكر ويستحق موليها الحمد، فلذلك قال فسبح بحمد ربك، فكان التسبيح مقترنا بالحمد في مقابل ذلك. وقوله بحمد ربك ليشعر انه سبحانه وتعالى المولي بهذه النعم، كما جاء في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، وقال في سورة العلق اقرأ باسم ربك، وقال اقرأ وربك الأكرم. فصفة الربوبية تشعر بالإنعام، لأن الرب الذي يربي وينعم على مربوبه. ثم قال عز وجل واستغفره. قال البعض إذا كان الاستغفار عن ذنب فكيف يكون الاستغفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم الكلام بالتفصيل في عصمة الأنبياء وأنه لا يمكن أن ينسب إلى الأنبياء المعاصي أبدا، الأنبياء منزهون عن الوقوع في المعاصي. أما مثل هذه الآيات وأنا غائرها كثيرة في القرآن، فإنما تحمل على بعض العلماء قالوا إن الاستغفار في ذاته عبادة يتعبد بها وإن لم تقع معصية أصلا، والبعض قال إن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، واضح، أو من باب شعور الأنبياء بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك يعني ينسب إليهم الذنب. فالتوبة هي دعوة الرسل ابتداء من آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ونوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وإبراهيم عليه السلام يقول وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقيل إن هذا تعليم لأمته حتى يستغفروه سبحانه وتعالى، وقيل هو رفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فكأن التوبة هي دعوة الأنبياء، فتكون أيضا من باب الاستكثار من الخير والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في التفسير عند جميع المفسرين أنه صلى الله عليه وسلم منذ نزلت هذه السورة لم يكن يدع أبدا قوله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك. تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن. الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا، لأن إيه الآية بتقول فسبح بحمد ربك، فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفره اللهم اغفر. فيتأول القرآن. وفيه عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال الحافظ ابن حجر معنى يتأول القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور. الرسول عليه السلام كان دائما في نهاية الأعمال
يكثر من الاستغفار. مثلا في ختم الصلاة كان إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار أيضا عند انقضاء المناسك في قوله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذا الاستغفار دائما يكون في خواتيم الأمور، في خواتيم الأمور، ربما ليجبر ما كان فيها من نقص أو مداخلة رياء في حق من عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتأثى به في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أمره بالاستغفار في خاتمة حياته في سورة التوديع التي نعى فيها إليه نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر بالاستغفار مع التسبيح فيه تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين، أن الدين يقام بأن الإنسان يجمع بين الطاعة والاحتراز من المعصية، فسبح بحمد ربك هذه الطاعات واستغفره تحترز من المعاصي، فيكون أمره بذلك مع عصمته لطفا بأمته، لأن الاستغفار من التواضع وهضم النفس فهو عبادة في نفسه. فهذا فيه يعني يلفت النظر إلى أصحاب الأذكار والأوراد الذين يداومون على ذكر الله سبحانه وتعالى، حيث كان أكثر يعني من أكثر ما يداوم النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الدعاء وهذا الاستغفار مع ما ورد عنه في أذكار الصباح والمساء. يعني الاستغفار مطلقا ورد الترغيب فيه، وورد في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار، كان لا يجلس مجلسا إلا يقول فيه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. في بعض الأحاديث فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو 70 مرة. واضح. فإذا كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار ويأمر به ويرغب فيه ويداوم عليه، مع وجود الاستغفار أيضا في كثير من الأذكار في الصباح والمساء. بالمرة يعني نذكر أيضا أن في من ضمن أذكار الصباح والمساء يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء له فضيلة، المفروض الإنسان إذا كان بيتاجر مع الناس في أموال أو كذا دائما يحرص على تقديم الأهم على المهم. فالأذكار مثلا إذا كان في ذكر مأمورا به أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأنت مخير بينه بالغيره، وفي ذكر ثاني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله فقط، الحديث الثاني يقول كذا لكن في حديث ثاني يقول مثلا إيه ثم ليقل كذا، تقدم اللي أمر به على الذي كان فعله. واضح. فالله والذي كان يعني يقدمه على غيره تهتم في مراتب الأعمال والفاضل المفضول منها. واضح. فمثلا في قبل الانطلاق من الصلاة ورد أحاديث كثيرة في الأذكار التي تقال قبل التسليم، ولكن أهم هذه الأحاديث ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التعوذ من 4: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فهذا ما أمر به فتقدمه على غيره، حيث إذا فاتك لا يفوتك ما أمر به. واضح. كذلك تراعي فضيلة العمل، مثلا سيد الاستغفار هذا الذي يقال في ختم النهار ويعني في أثار المساء فيقال في الصباح، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة هذا الحديث فيقول هذا الدعاء، فيقول من قالها حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. إذن هذا أولى من غيره من الأعمال، لأن ممكن إنسان إذا مات في هذه الليلة وقال هذا الدعاء فهو ضمن الله عز وجل له الجنة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان ينتقي الأدعية ويعرف فضائل الأدعية حتى يقدم بعضها على بعض طبقا لفضيلة هذا الدعاء أو ذلك. فإذا يقدم مثل هذا الحديث، إنسان إذا كان ما عنده وقت يقول كل أذكار الصباح والمساء فليقدم مثلا مثل هذا الحديث. لماذا؟ لأن فضيلته أنك إذا مت في هذه الليلة بالذات دخلت الجنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم مثلا هذا الدعاء وتحافظ عليه ولا تفرط فيه خشية أن يكون هذا يعني آخر يوم أو آخر ليلة في حياتك، فتختمها بالاستغفار كما أمر صلى الله عليه وسلم أن يختم يومه أو يختم عمره بالاستغفار واستغفره إنه كان توابا. فهذا الحديث أيضا فيه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا لأنه كان يواظب على قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استغفر لي، يكثر ذلك في الركوع والسجود. هذا أيضا فيه رد ضمني على أهل على بعض الناس ممن يواظب على الذكر برتم المفرد فيقول الله 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 مثلا كذا ألف مرة أو يقول يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا لطيف يا كذا يا حي يا قيوم بدون ما يأتي بجملة ذات معنى واضح فهذا أيضا مما يعده بعض المحققين من البدع لأنه لم يرد به نص صريح ولا صحيح فالخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع وأي خير أعظم مما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وأمره به ولازمه عليه وامتثل ذلك فكان يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وذلك لأنه توفي بعد ذلك بفترة يسيرة فأراد أن يختم حياته بالاستغفار وبهذا الدعاء العظيم نتأمل سمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى لماذا ختم جامعه الصحيح أصح الكتب بعد القرآن ختمه بماذا ختمه بالتسبيح المقترن بالتحميد كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وختم بها صحيح البخاري آخر عبارة في البخاري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واضح وقال صلى الله عليه وسلم من ضمن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه سبحان الله وبحمده سيارة إذا كنت عاجز عن النفقة نتيجة فقر أو بخل حتى من ضمنه فهناك البديل يعوضك عن الأجر الذي تناله مثلا من السبقة أو من قيام الليل من ضمن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده واضح كما ذكرنا هذه الآية أيضا هذه السورة يؤخذ منها يعني قوة لدلالة الإيماء دلالة الإشارة والإيماء كما جاء في قصة ابن عباس مع عمر رضي الله عنه حينما كان يعني عمر يعني يصطحب ابن عباس وهو غلام وهو غلام صغير يصطحب معه في مجلس كبار الشيوخ من المسلمين فقالوا له إن لنا أولادنا أولادا في سنه يعني انت يعني لماذا ابن عباس بالذات الذي تحضره هو صغير بين هؤلاء الشيوخ نحن عندنا اولاد ايضا في سنه يمكن ان كل واحد يحضر اولاده في هذا المجلس فقال انه من حيث علمتم يعني هذا ابن عم الرسول عليه السلام وحبر والحبر البحر وترجمان القران فهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فظهرت استجابه دعوه الله لدعوه النبي عليه الصلاه والسلام في يعني العلم الزاخر الذي يعني جمعوا هذا الحبر البحر رضي الله تعالى عنه في يوم اجتمعوا بعد ذلك عند عمر بحضرة ابن عباس فقال ابن عباس فعلمت انه ما دعاني الا لامر يعني جمعهم ونادى ابن عباس وارسل اليه فسألهم اساسهم وقال ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقالوا انها بشرى بالفتح والنصر فقال ما تقول انت يا ابن عباس اذا عشان نعترف ان كل علم له اهله وان هناك فهم يؤتاه العبد في كتاب الله وان هذا القران لا يزال يفيض ببحور زاخره من العلم يمن الله بها على من يشاء من عباده فقالوا ما تقول انت يا ابن عباس فقال فقلت لا والله للتفكير انت قلت ان هي البشرى بالفتح والنصر وكفى لا قال لا والله انها نعت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين اظهرنا فقال عمر وانا لا اعرف فيها الا كما قلت اي انه صلى الله عليه وسلم جاء لاداء مهمه وقد تمت بمجيء النصر والفتح والدخول في دين الله افواجا وعليه يكون قد ادى الامانه وبلغ الرساله فعليه أن يتأهر لملاقاة ربه ليلقى جزاء عمله وهو مأخذ واستنباط في غاية الدقة استنباط وفهم وفقه دقيق لهذه الآية أن يفهم آية بتقول إذا جاء نصر الله والفتح يقال إنها نعز خبر بموت النبي واقتراب أجله هذا نوع من الفهم والفقه الدقيق وهو بيان أيضا لقول علي رضي الله تعالى عنه أو فهم أعطاه الله من شاء في كتاب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الأخ أحمد فريد
الحمد لله الذي أحيا قلوب المؤمنين بتبصرته وزجر الغافلين عن موعظته بتواجد تذكرته والصلاة والسلام على البشير النذير والذي يستعطي هداه كالصبح المستنير، والرسول الذي غدت مواعظه كيمياء السعادة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، موصلين إلى الحسنى وزيادة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه والأئمة المجتهدين ومتبعيهم ما نقلت أخبارهم وزينت آثارهم، وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، تكلمنا بحمد الله تعالى الدروس السابقة عن أحوال القلوب، أقسام القلوب، وأغذية القلوب، وسموم القلوب، فذكرنا يعني موسوعة من الأعمال منها ما هو يعني غذاء لقلب العبد، وحذرنا من أشياء هي سموم لقلب العبد، وهذا في أكثر من يعني 10 دروس، ونحن نؤكد على ذلك بموعظة في المحاسبة، لعل يعني كل عبد يعني يحاسب نفسه، هل استفاد مما ذكرنا؟ هل استعظ بهذه المواعظ؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهل هو من المؤمنين؟